ويتخطف الناس من حولهم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أيها الإخوة، لنقف قليل عند قوله ويتخطف الناس من حولهم. هذه تذكرة لسكان حرم الله، ولعمر الله إن الآية تنطبق علينا اليوم. فالناس يتخطفون من حولنا، وأمم حولنا ومن هنا وهناك يعيشون فوضى ويعيشون قلقا، تقب المضاجع الأحداث مضاجعهم وتكدر صفو حياتهم. الأموال تنهب والدماء تسفك والأعراض تستباح، وكل بلاء وكل مصيبة. اختلفت القلوب واختلفت الآراء وانقسموا على أنفسهم، يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. ونحن في هذا البلد المبارك في خير ونعمة، ترادف النعم وتكاثر الخيرات، فنسأله جل وعلا أن يرزقنا شكر هذه النعمة والقيام بحقها، ومعرفة قدر من أنعم بها، ثم معرفة قدر هذه النعمة. جلبت الأرزاق من أقطار الدنيا، وأما البلد المئات من الناس يطلبون العيش فيها، وارتاح كل من أتاها، وعم خيرها الكثير. فالحمد لله على هذه النعمة وعلى هذا الفضل. قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يا إخواني، مكن هذه النعم وأعطينا من الخير، وها هو بيت الله الحرام يؤمه الحجاج كل عام في ازدياد، يأتيه من أقطار الدنيا لا سلاح يحملونه ولا طعام يستصحبونه، يجدون الحرم آمنا مطمئنا رخاء سخاء، يجدون الخير والنعمة والطمأنينة. فيا لها من نعمة لو قدرناها حق قدرها. أيها الإخوة، إن الله من فضله وكرمه علينا في هذا البلد أن الله جل وعلا من علينا فهدانا لهذا الدين، وجعل هذا البلد بلدا إسلاميا، ومن علينا بتحكيم الشريعة وإقامة حدود الله، ومن علينا بهذه القيادة المباركة التي نرجو من الله أن يأخذ بأيديهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين، وأن يوفقهم لكل عمل صالح، وأن يرزقهم الاستقامة على الهدى، وأن يمدهم بالأعوان الصادقين الناصحين المخلصين، وأن يقوي وأن يجمع القلوب جميعا على طاعته. يا إخواني، هذه النعم نعم لا يعرف قدرها إلا من جرب أوضاع غيرها، رأى لتلك النعم فضلا عظيما. فواجب المسلمين أن يشكروا الله على نعمته، وأن يستقيموا على طاعته، وأن يتناصحوا فيما بينهم، ويتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر عليه، وأن يأخذ العاقل على يد السفيه، وأن يتبصر الجميع في نعم الله ويعرفوا قدرها. أيها الإخوة، لا شك أن كل صاحب نعمة محسود، وكل صاحب خير له من يحسده ويحقد عليه ويتمنى زوال تلك النعمة عن يده. كل أهل نعمة لهم من يحسدهم على نعمتهم ويحقد عليهم على خير الله لهم. فيا إخواني، لا شك أن هذا البلد متميز عن سائر البلاد بأمنه واستقراره وارتباط بعضه ببعض والتحام قيادته برعيته، وما جعل الله على أيدي القيادة من سعي فيما يصلح الأمة ويؤمن حياتها ويعالج قضاياها ويحمي بلادها من تسلط الأعداء عليها ويدافع عنها بكل ممكن حرصا على أمن هذا البلد واستقراره واستمرار النعم عليه. فالواجب علينا أن نعرف قدر هذه النعمة وأن نقدر لها حقها. لا شك أن الناس لا يخلو من أخطاء، وأي مجتمع كان ففيه من الأخطاء ما فيه، ولكن الأخطاء تعالج بالحكمة وتعالج بالبصيرة وتناقش مع من لديه الأمر والنهي، ويسعى الجميع في إصلاح المجتمع وترابطه وتكاتفه، ويبعدون كل البعد عن كل ما يسبب فرقة المجتمع وتصدع بنائه والعياذ بالله. أيها الإخوة، ما مر من أحداث وما قد سمعت من أمور لا شك أنها تؤلم كل مسلم، ولا يرضى بها أي مسلم، ويكره أن يكون من أحد أفراد المسلمين أمر يخالف شرع الله. لكن الواجب على الناس أن يرجعوا إلى ربهم ويعلموا أن هذه المصائب بأسباب الذنوب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إلا أن شباب الأمة يجب عليهم أن يكون لديهم وعي وفهم وإدراك وتصور صحيح عن الواقع، وأن لا ينخدعوا بمن يريد إضلالهم ويريد إغواءهم ويريد إخلال بأمنهم وتصدع مجتمعهم ويريد لمجتمعهم البلاء. فليكن لدينا يقظة وحذر عن كل رأي يدلى إلينا، وعن كل صاحب قول يحب أن يقوله لنا، لنفكر في هذا القائل ولنعلم أبعاد أقواله وأفكاره، ولندرس تاريخه وحياته وأين أتى ومن أين أتى وأي فكر يحمله. فإن كثيرا من الناس قد يتلبسون بالناس وعندهم أفكار سيئة يخرجونها أحيانا في قالب الصلاح والإصلاح والدعوة إلى الخير، ولكن يعلم الله منهم أن مقاصدهم سيئة ومرادهم غير صحيح، إلا أنهم يبذلون كل وسيلة لتصدع هذا المجتمع. فأي وسيلة ظفروا بها اجتهدوا في تسخيرها لباطلهم وأضلالاتهم. فليكن شبابنا على وعي وفهم صحيح وإدراك وتصور تام أن هذا المجتمع المسلم إنما انتظمت حياته واستقامت أحواله بفضل الله، ثم في تحكيم هذه الشريعة والانتظام والاستقامة والارتباط بين الراعي والرعية، وأن الأمة إذا لم تعرف لهذه النعمة قدرها ولم تعرف لها فضلها يوشك والعياذ بالله أن يصيبها ما أصابنا. وليكن لدى الآباء تصور تام أن يحرصوا على أبنائهم من حيث أن يبحثوا ويسألوهم ومن يجالسهم ومن يخالطهم، حتى يسلم المجتمع من أن يندس من بينه مرضاء النفوس والقلوب الذين امتلأت قلوبهم حقدا على هذه الأمة وعلى طمأنينة هذا المجتمع، يريدون له الفتن والمصائب، يريدون أن يحل به ما حل بغيره، ويأبى الله ذلك والمؤمنون إن شاء الله. فعلى الجميع تقوى الله، وعلى الجميع معرفة قدر نعمة الله، وأن نستعين بما منح الله لنا من النعم على ما يقربنا إلى الله لنكون مؤمنين حقا. ولنتق الله في أنفسنا ولنتق الله في شبابنا، فننصحهم ونأخذ على أيديهم ونبصرهم، وإذا سمعنا من أحدهم مقالا غير صحيح سألناه واستفسرنا ممن أتى بهذا الرأي وبهذا القول الشاذ، حتى يمكن أن نتدارك شبابنا من أن تزل بهم القدم على أيدي أناس لا خلاق لهم، إنما يريدون إضعاف هذا المجتمع وزعزعة أمنه وسلوب خيره. والله جل وعلا أنعم علينا بنعم لا بد لنا أن نشكرها، فإن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. وشكرنا باللسان، وشكرنا باللسان بالثناء على الله، وشكرنا بقلوبنا بأن نعلم حقا أن هذه النعم من الله علينا، وشكرنا أيضا بجوارحنا بأن نقوم بما أوجب الله علينا خير قيام. أسأله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يعيدنا من الفرقة والاختلاف ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح ولاة أمرنا ويهديهم لكل خير ويوفقهم لكل خير، ويجعلهم أنصارا لدين الله وأعوانا على البر والتقوى. وأسأله تعالى أن يصلح ذرياتنا ويرحم أمواتنا ويتقبل أعمالنا، ويجعلنا وإياكم ممن عرف الحق فاتبعه وسار عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر لمؤسسة خالد رعايتها لهذه الندوات وقيامها بهذا الواجب، فلا شك أن اعتناء المؤسسة الخيرية بالدعوة إلى الله وعمارة حلق الذكر وحدم جمعيات تحفيظ القرآن وإعانة المحتاجين وخطب كتب نافعة ونشر المقالات الطيبة والدعوة إلى الله ونشر الدعاة في البلاد واختيار الدعاة الصادقين الذين على علم وبصيرة ليدعوا إلى الله على علم وبصيرة ويفقه الناس، ولا سيما في الإجازات الصغيرة إذا كانت المؤسسة تعتني بهذا الجانب العظيم، فتجعل من بنودها بندا للدعاة إلى الله في أرجاء هذا البلد وطبع الكتب النافعة والبذل على الحلقات النافعة والندوات المباركة التي تبث الخير وتحث عليه. فلا شك أن هذا عمل مبارك وسعي مشكور. وأشكر للقناة المغرب السعودية الأولى وقناة المجد وإذاعة القرآن الكريم، وأشكر لإمام المسجد والمنظمين لهذه الحلقات يعني نشاطهم وجهدهم، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان أعمال الجميع، وصلى الله وسلم على محمد.
نشكر لسماحة الشيخ حفظه الله ورعاه هذه الكلمة التوجيهية وهذه المحاضرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحقيقة ورد إلينا الكثير من الأسئلة، ونبدأ بما تيسر منها. فهذا سائل يقول: سماحة الشيخ حفظه الله، نلاحظ إحجام بعض المتبرعين عن التبرع وذلك بسبب الأحداث الأخيرة، فما توجيهكم لذلك وجزاكم الله خيرا؟
يا إخواني، الذي يريد التبرع بالخير لن يمنع من ذلك، إنما المهم أن يوضع التبرع في موضعه، وأن يعتني المتبرعون بالجهات التي يتبرعون لها. فإذا ضبط الأمور ووضع التبرع موضعه فإن شاء الله أنه لم يمنع الخير، لكن مهم العناية والتنظيم والعناية بأن تكون هذه التبرعات يعني توافق المكان المناسب لها.
جزاكم الله خير. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أن يحبكم في الله وأسأل الله أن ينفع بعلمكم، كيف نوفق بين الأمن للعبد المسلم في الحياة الدنيا وبين ما يحدث له من ابتلاء ومصائب وأمراض وضيق في الرزق والعيش؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله العجب، إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا، أو أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن في سرائه شاكرا وفي ضرائه شاكر، يشكر الله في رخائه وشدته. هكذا حال المؤمن، إن أصابته المصائب صبر واحتسب ورضي عن الله، وكانت تلك المصائب سببا لعلو منزلته في الدار الآخرة. لا يزال البلاء بالعبد حتى يخرج من ذنوبه كيوم أمه. وإن أصابته السراء والنعم شكر الله عليها، وهو في الحالين قائم بما أوجب الله عليه في سرائه وضرائه.
أحسن الله إليكم. مسموح يا أيها الأخوة الكرام بالمداخلات والأسئلة الشفوية، فالذي لديه سؤال بإمكانه أن يرفع يده ويلقي هذا السؤال على سماحة الشيخ ويجيب عليه. هل أحد عنده سؤال؟ هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، أريد من سماحتكم الاستفسار عن الفتنة التي حدثت في عهد سيدنا علي كرم الله وجهه من الفئة الباغية.
في عهد علي رضي الله عنه، بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان، وبعد موقعة الجمل، وبعد موقعة الصفين، حينما أعلن بعضهم أنه لما رفعوا المصاحف يوم صفين، رفع المصاحف أصحاب معاوية ودعوا إلى كتاب الله، فرقة من أتباع علي رضي الله عنه قالوا لا نتوقف عن القتال، وقالوا نحكم كتاب الله. انفصلت معركة الصفين، ثم إن بعض أولئك انعزلوا عن المسلمين، ولا سيما بعدما أجري التحكيم بين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص، فقالوا لعلي: إنك كفرت، حكمت الرجال في كتاب الله. وقالوا أيضا: إننا نقاتل قد عثمان، فإما أن تجعلهم كفارا نستحل دماءهم وأموالهم، وإلا فأنت كافر مثلهم. فقال لهم رضي الله عنه: أكفر من قاتلني؟ الذي قاتلوني لهم فكر ورأي واجتهاد. فمنهم مثلا لما خرجت عائشة رضي الله عنها بالجمل، قال: أسبي أمكم زوج رسول الله، إلى آخر ذلك. فالخوارج لجوا في طغيانهم وأعلنوا اعتزالهم لعلي وأصحابه، وقالوا: نحن نحكم القرآن ولا نرضى بغيره. السنة رفضوها، وقالوا: من أذنب ذنبا فبذنبه كفر، وإذا كفر وجب قتله. فأرسل إلى علي بن عباس وناظرهم وجادلهم وبين لهم أن هذه الأخطاء، وبين لهم أن تصرفهم خاطئ، وأن المسلمين وإن اختلفوا وإن جرى بينهم لا يخرجهم عن دار الإسلام، لأن الله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين، فسماهم مؤمنين ولو كان بينهم قتال. وهذه مسألة اجتهاد، اجتهد من اجتهد، المصيب له أجران والمفتر أجر واحد على اجتهاد. فقالوا: لا نرضى بهذا، أنتم كفار وأنتم واجب قتالكم وحلال دمكم وأموالكم. ناظرهم علي، جادلهم وأمهلهم، فما هو إلا أن رفعوا السيوف على المسلمين. فقاتلهم علي ومن معه من الصحابة، والذين كانوا معتزلين للجمل والصفين خرجوا مع علي، لأن النبي قال: يخرج يفرق يمرق مارقة من الأمة يقاتلهم أولى الطائفتين بالحق، فكان علي أولى من غيره. فقاتلهم رضي الله عنه، وذكر لهم ذكر الأحاديث رسول الله حينما قال النبي: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السمرمية. قال فيهم: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم الرمية. فهم صغار السن، شباب لا دين عندهم ولا فقه عندهم، يصلون ويتهجدون ويقرؤون القرآن ويذكرون الله ليل ونهار، لكن والعياذ بالله عندهم غلو في دينهم، رأوا أن كل خطأ يوجب استحلال الدم والمال، ولهذا لم يعرف عنهم أنهم حموا ثغرا ولا سلوا سيفا على أعداء الإسلام ولا دافعوا عن ثغر الإسلام، وإنما سلوا سيوفهم على الإسلام، والنبي قال فيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هؤلاء كان الصحابة متواجد بينهم، ما رجعوا لهم ولا استفادوا من فقههم ولا تأثروا بعلمهم، لأنهم العياذ بالله اغتروا بأنفسهم وغلوا في دين الله وفهموا شرع الله على غير مراد الله، فزلت بهم القدم. فالحذر أيها الشباب المسلم من اعتناق هذا المذهب الخبيث، وهو استحلال دماء المسلمين وتكفيرهم بغير حق واستحلال أموالهم وقتلهم بغير حق. قد يقول هذا جهاد، ما هو الجهاد؟ هل الجهاد أن تقتل أولياء الله؟ أن تقتل المصلين الصائمين؟ أن تدمر متركات المسلمين؟ أن تستحل البيت الحرام ومسجد رسول الله وبلاد الإسلام؟ ليس هذا هو الجهاد. الجهاد استقامة على طاعة الله ودعوة إلى الله وإقام شرع الله. أما قتال أهل الإسلام وعياذا بالله المكر والخداع وتغرير الناس حتى أوقعوا الناس فيما أوقعوا به، ليس هذا بجهاد وليس هذا بدين. فالواجب الفهم الصحيح والتصور الصائب حتى يسلم المسلمون من هذه الفتن والمصائب.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا سؤال عن طريق شبكة الإنترنت، يقول صاحبه فضيلة الشيخ حفظك الله، من الذين يؤخذ عنهم العلم في الوقت الراهن الذي كثرت فيه الفتن ويعتبرون هم المرجعية العلمية الصحيحة جزاكم الله خيرا؟
العلماء ولله الكثر ومتواجدون، والعلماء الناصحون والمخلصون، ومن مناهجهم منهجت منهاجهم سلفية صالحة، أهم متواجد الحمد لله وكثر. على المسلم أن ينظر في من يعرف منهم فيأخذ العلم عنه، وليسوا محصول بأعداد، هم في بركة والحمد، جامعاتنا والمعلمون والقضاة والدعاة الكل في خير. فعلى المسلم أن يقصد من يعلمه منهم، فإنهم ولله متواجد كثر لا نستطيع أن نعدهم عدا بأكد تواجدهم وكثرتهم، نسأل الله ألا ينزع الخير منهم.
أحسن الله إليكم. في بقية سؤاله يقول حبذا لو تكون هناك أسماء بارزة تذكرونها.
يا إخواني الأسماء موجودة كثيرة في الإعلانات، ولا نستطيع أن نحدد شخصا معين، بل ولله الحمد عندنا من الدعاة والعلماء والمعلمين والقضاة ما ولله الحمد تقوم به، يقوم المهمة هذه المهمة.
الذي لدي سؤال شفوي ومداخلة، الإخوان في طرفي الصف يسلم الاسم وموضوع المداخلة حتى نتمكن من عرضها على صناعة.
نعم.
يا أوراق عندك. الإخوان في طرفي الصف يكتب اسمه ونوع المداخلة ويسلم. مداخلات شفوية أو أسئلة شفوية. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول أود توجيه نصيحة لمن لا يؤدي الصلاة مع الجماعة وخاصة صلاة الفجر، وأيضا أود بقية السؤال غيره.
أخواني صلاة الجماعة واجب إسلامي، وصلاة الجماعة فيها خير للمسلم كثير. يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، لما خرج لا يدخل المسجد لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. ويقول في الفجر: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حظوا. ويقول: من صلى البردين دخل الجنة، يعني العصر والفجر. ويقول: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله ابن شيء، فإنه من يطلبه يدركه ثم يكبه على وجهه في النار.
أحسن الله بك. هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، نحن كمسلمين هل ننكر ولو برسالة بسبب منع فرنسا للحجاب ويتدعي الحرية والرأي الآخر؟
يا إخواني، لا شك أن ما أجرته الحكومة الفرنسية من وضع ذلك القانون الذي يقتضي بمنع الحجاب أو المحجبات من الجامعات ونحو ذلك وفرض السفور عليهن، أنه قرار خطير، وهم يدعون حرية الحرية للإنسان وعدم التدخل في شخصية الإنسان، لكن مع هذا القول خالفوا بفرض ما يرون ما يعلمون أنه تدخل في حياة الإنسان وحوائح الإنسان. ولشك أن هذا القرار يعني استنكر من جميع الجهات ولم يرضى به أحد، وحتى بعض البلاد الأوروبية استنكروا هذا ورأوه تدخلا في الشخصية، في حقوق الشخص. والمسلمون في فرنسا يشكلون عددا كبير، نسأل الله أن يثبتهم ويقوي قلوبهم ويحميهم من أن يعني يذوبون في ذلك المجتمع، وأن يبقوا على يعني أخلاقهم وتمسكهم بدينهم، ولم يظهر منهم شيء يوجب ذلك. لكن كما قال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
أحسن الله عليك. هناك سؤال شفهي، تفضل.
الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين. سماحة الشيخ أطال الله في عمره، ورد في القرآن الكريم 3 آيات كريمات يطلب صراحة من المجتمع الإسلامي بالتحكيم بما أنزل الله. المفهوم في كثير من مجتمعاتنا وكأن هذه الآيات تخاطب ولي الأمر فقط، ونتناسى فيما بيننا أن نحتكم ما أنزل الله فيما بيننا كأفراد أو كمجتمعات. فيما توجه لنا من نصائح في هذا أطال الله سبحانه.
ما هي الآيات؟
بما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
لا شك آية المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كافرون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك فاسقون. لا شك أن خطاب الجميع أنها للقيادات والأفراد، لكن لما كانت القيادة هي المسؤولة عن التنفيذ، وإلا أيضا الفرد، حتى كل فرد منا لا بد أن يحكم بما أنزل الله عليه في نفسه وعلى بيته وبين أولاده وجيرانه، وكل مسلم مفروض منه. هي للقيادة منفذة في العموم وللأفراد أيضا.
هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، اتهام دعوة الشيخ محمد، يقول اتهام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالوهابية والتطرف، هل من كلمة حول ذلك؟
يا إخواني، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رجل من أبناء هذا البلد، عاش في بيت طيب وبين أبوين مسلمين وفي بيت علم، وحفظ القرآن في صغره، وتعلم مبادئ العلم على أبيه وعلماء بلده، ثم طلعت نفسه إلى الرحلة إلى المكة والمدينة وإلى الأحساء وإلى البصرة، لأنها إذاك مليئة بالعلماء، فتعلم وتفقه في دين الله، ثم عاد إلى بلده ورأى أن أوضاع أهل بلده أوضاع تخالف شرع الله، رأى فيها من يعبد القبور ويطوف بها، ورأى فيها المشعوذين والكهان والذين يحكمون الأعراف الجاهلية، ورأى تفرقا وتمزقا وجهلا وعداوات وقطيعة وتسلط الطغاة على الضعفاء، ورأى المجتمع أنه يعيش في بعد عن الهدى، فمن الله عليه وهداه الله لهذه الدعوة، فدعا إلى توحيد الله وعباده، وألف رسائله في التوحيد، وأوضح الشرك الذي بعث الله الرسل بالنهي عنه، وبين التوحيد الذي خلق الله لأجله الخليقة، فهو دعا إلى كتاب الله، ودعا إلى سنة رسول الله، ولم يدع لمذهب ولا لشخص ولا لفئة، إنما دعا إلى الكتاب والسنة. عرض دعوته في زمانه، ولكن هيأ الله لها من سبقت له من الله السعادة، الإمام محمد صلى الله عليه وسلم، فتلقاها بالقبول، وشرح الله صدره لقبولها، فداد عنها ودافع عنها وحماها، إلى أن مكنها الله في هذه الجزيرة، ثم امتد نفعها إلى خارج هذه الجزيرة. في زمن الشيخ علماء، بعض علماء عصره قابلوه بالإنكار عليه، وقالوا محمد وهاب كفر الناس، وقالوا محمد وهاب استحل دماء الناس، وقالوا محمد وهاب يدعي العصمة لنفسه، وقالوا محمد وهاب يسب رسول الله، وقالوا إنه خرج عن المذاهب الأربعة، وقالوا خرج عن الخلافة الإسلامية، وقالوا وقالوا وقالوا، وأتوا بأراجيف وأكاذيب وأباطيل. ثم الأخير قام المستشرقون فنسبوا هذه الدولة الوهابية، ليقولوا إن ليست سلفية ولكنها وهابية، نسبوها للشخص لأجل الحط من قدرها فقط. والشيخ ما قام، وأتباع الشيخ لم يقولوا إنا وهابيون، قالوا نحن مسلمون، نحن نعبد الله ونقيم الصلاة ونؤدي الزكاة ونصوم ونحج ونحكم الشرع ونقوم بما أوجب الله علينا. لكن الأعداء نسبوها وهابية لمزا وحطا من قدرها، وإلا فهي دعوة سلفية صادقة امتدادا لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة إلى الكتاب والسنة وإلى ما عليه أصحاب محمد والتابعين لهم بإحسان. والمتأمل كتب الشيخ ورسائله يرى في ذلك الأمر جليا واضحا لمن شرح الله صدره وبعد عن الهوى وأنصف من نفسه. لكن هؤلاء الذين يلمزون دعوة الشيخ يمقصودهم بهذا أنهم يكرهون ما فيها من دعوة التوحيد الصادق الخالص لله، لأنهم والعياذ بالله يعني شربت قلوبهم الشرك وعلموا الشرك والضلال، وأرادوا أن يزيلوا هذه الدعوة بأن ينسبوا لها ما هي براءة منه. وكل من تحدث أو قال عن الدعوة إن فيها تشديدا أو تكفيرا أو عزلا للمجتمع عن غيره، أو أن فيها تكفيرا للمسلمين، أو أنهم يحتقرون غيرهم، أو أنهم لا يرون لغيرهم أي حق وكذا، كل هذه دعايات باطلة وأقوال كاذبة. فالدعوة ولله الحمد دعوة على منهج واضح قيم لا يشك مسلم فيه. الشيخ رحمه الله في أثناء كتابته لبعض المناوئين له قال له في أثناء كلامه: ويشهد الله وأشهد الله وملائكته ومن حضرني من عباده المؤمنين أنكم لو أتيتموني بكلمة واحدة خالفت فيها كتاب الله وسنة رسوله أو ما أجمع عليه المسلمون لكنت أول الناس رجوعا إلى ذلك. فالشيخ مدع العصمة ولا الكمال، الشيخ رجل صالح عرف الحق فدعا إليه لا أقل ولا أكثر.
أحسن الله عليك سماحة الشيخ. هذا يقول في سؤاله وربما أنها ملاحظة، يقول: نرى كثيرا من شبابنا للأسف لا يحضر عند العلماء، بل ويذمونهم ويحرصون فقط على المواعظ والرقائق والشعر ويبتعدون عن العلماء، فما توجيهك؟
يا إخواني، شبابنا أسأل الله أن يهدينا وإياهم لطاعته، هم أبناؤنا وهم في لهم في قلوبنا مكانة، وإخوانهم من العلم يحبون من الشباب أن يزوروهم وأن يحضروا دروسهم وأن يسألوهم عما أشكل عليهم وأن لا يحجموا عن سؤال أي سؤال أو أي طرح أي قضية أو السؤال عن أي مشكلة، لا نبتعد عنهم ولا نغلق الباب دونهم، فكل من أراد الاستفسار أو التوضيع أو السؤال عن أي شيء أشكل عليه فإن شاء الله سيرى من العلماء صدرا رحبا ويرى تواضع إن شاء الله ويرى قبولا واستعدادا للتعاون مع شبابنا في كل ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. أما يا إخواني الرقائق والمواعظ والأشعار وغير ذلك هذه أشياء جانبية، لكن الاهتمام بالتوحيد، الاهتمام بأحكام الشريعة، بالتفقه في دين الله، أن تعرف دينك، تعرف توحيد الله الذي خلقك لأجله، أن تفقه في دينك، أن تعلم كيف تعبد الله، تعبد الله على بصيرة. أما المواعظ والرقائق فهي أمور جانبية فيها خير لكن لا تقدم على ما هو أفضل منها. وأما يا إخواني سب العلماء، التحدث وقدح بأعراضهم، هذه لا شك يا إخواني مصيبة، وبعض إخوان الملتزمين وللأسف الشديد مجالسهم عامرة بهذا، هذا العالم يخطئ وهذا العالم عيب وهذا وهذا. لا شك يا إخواني ما أحد منا معصوم وكل منا فيه خطأ، ونعترف بأخطائنا ونقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. لكن المسلم إذا رأى في أخيه نقصا يأتيه ويقول: أنت أيها العالم أخطأت، أنت أيها الشيخ أخطأت، هذا خطأك، تلك مخالفة للشرع، أنت لماذا فعلت، أنت حتى تستفسر حتى تعلم هل هو على صواب أم خطأ. فإما أن يقول يعتذر بخطأ، وإما أن يبين وجهة نظره حتى تخرج بقناعة. وأما اتخاذ العلماء غرضا للسب والقذف والنقد والعيب واللبس، فيا إخواني أعراض المسلمين عظيمة، لا تسلموا حسناتكم بلا ثمن، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا شاب يقول: أنا شاب ومتحمس لدين وأسأل عن حكم الجهاد في أفغانستان أو في الشيشان، وما هي وصيتك لنا؟
يا إخواني الجهاد ما أحد يشك فيه، هو محب النفوس لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر، لكن يا إخواني الجهاد مع من؟ فكر أولا في القضية. أنا أعلم أن الأفغان والشيشان فيهم مسلمون ومؤمنون ومظلومون بلا إشكال، لكن يا أخي كيف تجاهد؟ الجهاد يحتاج إلى أن تكون لك راية تقاتل تحتها، وأنت لو ذهبت الشيشاني أو الأفغان أو غير ذلك لم تجد لك قيادة منتظمة ولم تجد لك من هو على طريقتك المستقيمة، وتجد كثيرا من هذه الأمور يشوبها أمور عظيمة، فرقة واختلاف ومبادئ. الأفغان مساكين الآن حالهم نسأل الله أن يرفع البلاء عنهم، كما تعلمون أنهم ابتلوا بالحزب الشيوعي أولا بالروس، فلما خرجت روسيا منهم بمساعدة المسلمين ولا سيما هذه البلد التي أعانت المجاهدين في أول أمرهم، بعد ما الحاصل انقسموا فيما بينهم، تقاتلوا فيما بينهم، تناحروا فيما بينهم، فأصبح النزاع والاختلاف سببا لدمار بلادهم والعياذ بالله. فيا أخي أين تقاتل؟ إذا فكرت في الأمور وقيمت الأشياء وجدت أن الذهاب لهنا وهناك أنه في هذه الأيام غير ممكن، وأنك لن تجد أناسا على قلب واحد، بل هي فئات وأحزاب، يعني كل فئة تتعلق بأي أمة من أمم تعينها، وصراع سياسي على المادة، وكل فرقة من هؤلاء ينفذون غرض فئة معينة من هذه الدول العظمى. فلهذا لا أنصحك يا أخي بهذا، اجتهد في نفسك وجاهد نفسك بطاعة الله، بر بأبويك وأحسن إليهم. تعلمون يا إخواني الذين ذهبوا لأفغانستان ماذا حصل؟ ما إن حصل أنهم بدأ بهم وقوتلوا وحوصروا وأهلكوا، وتسلط عليهم من كانوا يظنون أنهم يعينونهم. فيا أخي جاهد نفسك بطاعة الله، بر بأبويك، تعلم العلم، ادعو إلى الله، راقب إخوانك وأهل بيتك، ولعلك في خير. وأما هذه الأشياء فدعها حتى يأتي الزمان المناسب.
أحسن الله إليك. إذا أحد من الأخوة لديه سؤال شفوي يرفع يده لنعطيها الجهاز اللاف مكبر الصوت. طيب، هل يوجد أحد لديه سؤال شفوي؟ طيب، جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ، هذا سائل يقول: حقي إذا لم أستطع الحصول عليه إلا بالرشوة، فما حكم ذلك؟
والله يا أخي الرشوة بلاء كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا كنت أنا بتساهل وأرشد وأخاري أرشد كل يستشري هذا البلاء بنا ولا نستطيع علاجه، لكن لو كان كل منا يقف ضده لأمكن أن ينحصر. أما إذا كان كل يسترخي ويقول أنا بحقي وأعطي رشوة، أنا أعطيته بلا أعطاء، استشرى الأمر بيننا وقل الناصحون والمخلصون. نسأل الله العفو والعافية.
أحسن الله إليك. سماحة الشيخ، هنا أكثر من سؤال عن الوسواس، نأخذ أحد هذه الأسئلة. فيقول صاحبه: مشكلته أنه موسوس في كل شيء، وعندما يغتسل للجنابة يترك جسمه ويصرف ماء كثيرا جدا، وربما تأخر وجلس مدة طويلة وكرر ذلك حتى يعني تفوته بعض الصلوات.
يا إخواني، حدث جابر بن عبد الله عن غسل النبي وأنه كان يستحيصا، قال رجل من الحاضرين: ما يكفيني؟ قال جابر: لقد كان يكفي من هو أفضل خير منك وأكثر شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، الوساوس بلاء ومرض وضرب من الجنون، وعلاج الوسواس تركه وترويض النفس على البعد عنه. مثلا في الوضوء، اعلم أن أعلى شيء أن تغسل وجهك 3 مرات، وكل يد 3 مرات، ولو غسلت الوجه مرتين أو كل يد مرتين أو كل يد من أجزائك، ولو غسلت الوجه مرة وكل يد مرة مرة وكل رجل مرة أجزائك. أما الزيادة على 3 فهذا وسواس، وينبغي الإنسان أن ينقاد الوسواس في الوضوء أو في التحرز عن النجاسة.
أحسن الله إليك. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول في سؤاله: ما حكم السفر إلى بلاد الكفر بغرض العمل هناك؟
يا إخواني، الذي يغنيه الله عن هذا ويرزقه بلاد الإسلام فليبقى في بلاد الإسلام، هو خير لمن. نسأل الله أن لا يبلينك بعض.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في سؤاله: سماحة الشيخ، يعلم فضيلتكم نظام الجمعية المالية بين الأشخاص، وهي أن يتفقوا على مبلغ مالي يكون موزعا بينهم على حسب عدده. والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل يجوز أن أحج أنا وزوجتي من هذا المبلغ المالي الذي استلمته من الجمعية بحيث أكون أول شخص أستلمه؟ وهل يجوز أن يحج الشخص الذي عليه أقساط مالية لأحد البنوك؟
يا إخواني، جمعية الموظفين ما فيها شيء، كل يأخذ قدر ما دفع. أن دفعت الآن كل شهر 1000، في آخر الشهر تستلم 10,000، تستلم قدر ما دفعت، ما في زيادة. حج منها ولا مانع من ذلك، فهو مال مالك ولا في شيء. وأما الأقساط البنك فإن كان مالا بمال نقدا بنقد فهذا ربا لا يجوز.
أحسن الله لك سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: العدل أساس من أسس العلاقة بين الراعي والرعية، هل من توجيه حول هذا الموضوع؟
العدل مطلوب، ونسأل الله أن يوفق كل مسلم العدل. العدل مطلوب من الإنسان في نفسه وفي أولاده وبين زوجاته وبين أولاده، ومطلوب من مدير المؤسسة بين الموظفين، ومطلوب من إمام العامة للجميع. ونسأل الله أن يوفق كل مسؤول لهذا العدل، وأن يرزق الجميع القيام.
أحسن الله. هل يوجد أحد لديه سؤال شفوي؟ هذا سائل يقول: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، هل المقصود بالصورة صورة الكاميرا أم التماثيل أم الصورة المرسومة بالريشة واليد؟
ولا شك إن المرسومة بالريشة واليد إنها أعظم وأشد، بعض العلماء يعمم، لكن هي بالحقيقة الصور المجسمة أشد وأكبر وأعظم.
أحسن الله إليك. هذا السؤال قبل الأخير يقول سماحة الشيخ: فيه ثلاثة أطفال يولدون لي هم ميتون، فهل أعق عنهم؟ وكذلك هل أتصدق لهم؟ شفع الله تعالى به.
إذا كان الطفل قد بلغ 4 أشهر يعني نفخ الروح فيه فيسمى ويعق عنه، وإن كان سقط قبل 4 فلا.
أحسن الله إليك سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: أديت فريضة الحج ولله الحمد منذ عدة سنوات، وبعد أن رميت جمرة العقبة وحلقت شعري وذبحت وأحللت من الإحرام وقمت بالاغتسال، يقول أنه حصل منه استمناء جهلا منه بالحكم. يقول أنه بعد أن يعني يقول بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق شعره وذبح وأحل من إحرامه واغتسل حدث منه استمناء جهلا منه بالحكم، فهل حجه صحيح؟
الحج صحيح، لكن يذبح شاة أكبر لحجه وأول أمته.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أيها الإخوة الكرام، أتقدم بجزيل الشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس هيئة كبار العلماء، على هذه المحاضرة القيمة والتي كانت بعنوان: تفسير قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ونذكر الإخوة والأخوات بموعد المحاضرة القادمة لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والمحاضرة بعنوان: كيف يفكر المسلم، وهي بإذن الله تعالى يوم السبت القادم 11 من شهر ذي القعدة بعد صلاة المغرب مباشرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل سبحانه أن يجزي سماحة الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.
السلام عليكم ورحمة الله. ويتخطف الناس من حولهم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أيها الإخوة، لنقف قليل عند قوله ويتخطف الناس من حوله، هذه تذكرة لسكان حرم الله. ولعمر الله إن الآية تنطبق علينا اليوم، فالناس يتخطفون من حولنا، وأمم حولنا ومن هنا وهناك يعيشون فوضى ويعيشون قلقا تقض المضاجع الأحداث مضاجعهم وتكدر صفو حياتهم، الأموال تنهب والدماء تسفك والأعراض تستباح وكل بلاء وكل مصيبة. اختلفت القلوب واختلفت الآراء وانقسموا على أنفسهم، يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. ونحن في هذا البلد المبارك في خير ونعمة، ترادف النعم وتكاثر الخيرات، فنسأله جل وعلا أن يرزقنا شكر هذه النعمة والقيام بحقها ومعرفة قدر من أنعم بها، ثم معرفة قدر هذه النعمة. جلبت الأرزاق من أقطار الدنيا، وأما البلد المئات من الناس يطلبون العيش فيها، وارتاح كل من أتاها وعم خيرها الكثير، فالحمد لله على هذه النعمة وعلى هذا الفضل. قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يا إخواني، مكن هذه من هذه النعم وأعطينا من الخير، وها هو بيت الله الحرام يؤمه الحجاج كل عام في ازدياد، يأتيه من أقطار الدنيا لا سلاح يحملونه ولا طعام يستصحبونه، يجدون الحرم آمنا مطمئنا رخاء سخاء، يجدون الخير والنعمة والطمأنينة. فيا لها من نعمة لو قدرناها حق قدرها. أيها الإخوة، إن الله من فضله وكرمه علينا في هذا البلد أن الله جل وعلا من علينا فهدانا لهذا الدين، وجعل هذا البلد بلدا إسلاميا، ومن علينا بتحكيم الشريعة وإقامة حدود الله، ومن علينا بهذه القيادة المباركة التي نرجو من الله أن يأخذ بأيديهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين، وأن يوفقهم لكل عمل صالح، وأن يرزقهم الاستقامة على الهدى، وأن يمدهم بالأعوان الصادقين الناصحين المخلصين، وأن يجمع القلوب جميعا على طاعته. يا إخواني، هذه النعم نعم لا يعرف قدرها إلا من جرب أوضاع غيرها، رأى لتلك النعم فضلا عظيما. فواجب المسلمين أن يشكروا الله على نعمته، وأن يستقيموا على طاعته، وأن يتناصحوا فيما بينهم، ويتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر عليه، وأن يأخذ العاقل على يد السفيه، وأن يتبصر الجميع في نعم الله ويعرفوا قدرها. أيها الإخوة، لا شك أن كل صاحب نعمة محسود، وكل صاحب خير له من يحسده ويحقد عليه ويتمنى زوال تلك النعمة عن يده. كل أهل نعمة لهم من يحسدهم على نعمتهم ويحقد عليهم على خير الله لهم. فيا إخواني، لا شك أن هذا البلد متميز عن سائر البلاد بأمنه واستقراره وارتباط بعضه ببعض والتحام قيادته برعيته، وما جعل الله على أيدي القيادة من سعي فيما يصلح الأمة ويؤمن حياتها ويعالج قضاياها ويحمي بلادها من تسلط الأعداء عليها ويدافع عنها بكل ممكن، حرصا على أمن هذا البلد واستقراره واستمرار النعم عليه. فالواجب علينا أن نعرف قدر هذه النعمة وأن نقدر لها حقها. لا شك أن الناس لا يخلو من أخطاء، وأي مجتمع كان ففيه من الأخطاء ما فيه، ولكن الأخطاء تعالج بالحكمة وتعالج بالبصيرة، وتناقش مع من لديه الأمر والنهي، ويسعى الجميع في إصلاح المجتمع وترابطه وتكاتفه، ويبعدون كل البعد عن كل ما يسبب فرقة المجتمع وتصدع بنائه، والعياذ بالله. أيها الإخوة، ما مر من أحداث وما قد سمعت من أمور لا شك أنها تؤلم كل مسلم ولا يرضى بها أي مسلم، ويكره أن يكون من أحد أفراد المسلمين أمر يخالف شرع الله. لكن الواجب على الناس أن يرجعوا إلى ربهم ويعلموا أن هذه المصائب بأسباب الذنوب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إلا أن شباب الأمة يجب عليهم أن يكون لديهم وعي وفهم وإدراك وتصور صحيح عن الواقع، وأن لا ينخدعوا بمن يريد إضلالهم ويريد إغواءهم ويريد إخلال بأمنهم وتصدع مجتمعهم ويريد لمجتمعهم البلاء. فليكن لدينا يقظة وحذر عن كل رأي يدلى إلينا، وعن كل صاحب قول يحب أن يقوله لنا، لنفكر في هذا القائل ولنعلم أبعاد أقواله وأفكاره، ولندرس تاريخه وحياته وأين أتى ومن أين أتى وأي فكر يحمله. فإن كثيرا من الناس قد يتلبسون بالناس وعندهم أفكار سيئة يخرجونها أحيانا في قالب الصلاح والإصلاح والدعوة إلى الخير، ولكن يعلم الله منهم أن مقاصدهم سيئة ومرادهم غير صحيح، إلا أنهم يبذلون كل وسيلة لتصدع هذا المجتمع. فأي وسيلة ظفروا بها اجتهدوا في تسخيرها لباطلهم وأضلالاتهم. فليكن شبابنا على وعي وفهم صحيح وإدراك وتصور تام أن هذا المجتمع المسلم إنما انتظمت حياته واستقامت أحواله بفضل الله، ثم في تحكيم هذه الشريعة والانتظام والاستقامة والارتباط بين الراعي والرعية. وأن الأمة إذا لم تعرف لهذه النعمة قدرها ولم تعرف لها فضلها يوشك والعياذ بالله أن يصيبها ما أصابنا. وليكن لدى الآباء تصور تام أن يحرصوا على أبنائهم من حيث أن يبحثوا عن يسألوهم ومن يجالسهم ومن يخالطهم، حتى يسلم المجتمع من أن يندس من بينه مرضاء النفوس والقلوب الذين امتلأت قلوبهم حقدا على هذه الأمة وعلى طمأنينة هذا المجتمع. يريدون له الفتن والمصائب، يريدون أن يحل به ما حل بغيره، ويأبى الله ذلك والمؤمنون إن شاء الله. فعلى الجميع تقوى الله، وعلى الجميع معرفة قدر نعمة الله، وأن نستعين بما منح الله لنا من النعم على ما يقربنا إلى الله لنكون مؤمنين حقا. ولنتق الله في أنفسنا ولنتق الله في شبابنا، فننصحهم ونأخذ على أيديهم ونبصرهم، وإذا سمعنا من أحدهم مقالا غير صحيح سألناه واستفسرنا ممن أتى بهذا الرأي وبهذا القول الشاذ، حتى يمكن أن نتدارك شبابنا من أن تزل بهم القدم على أيدي أناس لا خلاق لهم، إنما يريدون إضعاف هذا المجتمع وزعزعة أمنه وسلوب خيره. والله جل وعلا أنعم علينا بنعم لا بد لنا أن نشكرها، فإن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، وشكرنا باللسان بالثناء على الله، وشكرنا بقلوبنا بأن نعلم حقا أن هذه النعم من الله علينا، وشكرنا أيضا بجوارحنا بأن نقوم بما أوجب الله علينا خير قيام. أسأله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأن يعيدنا من الفرقة والاختلاف ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأن يصلح ولاة أمرنا ويهديهم لكل خير ويوفقهم لكل خير ويجعلهم أنصارا لدين الله وأعوانا على البر والتقوى. وأسأله تعالى أن يصلح ذرياتنا ويرحم أمواتنا ويتقبل أعمالنا ويجعلنا وإياكم ممن عرف الحق فاتبعه وسار عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر لمؤسسة خالد رعايتها لهذه الندوات وقيامها بهذا الواجب. فلا شك أن اعتناء المؤسسة الخيرية بالدعوة إلى الله وعمارة حلق الذكر وإحدام جمعيات تحفيظ القرآن وإعانة المحتاجين وتطبع كتب نافعة ونشر المقالات الطيبة والدعوة إلى الله ونشر الدعاة في البلاد واختيار الدعاة الصادقين الذين على علم وبصيرة ليدعوا إلى الله على علم وبصيرة ويفقه الناس، ولا سيما في الإجازات الصيفية إذا كانت المؤسسة تعتني بهذا الجانب العظيم، فتجعل من بنودها بندا للدعاة إلى الله في أرجاء هذا البلد وطبع الكتب النافعة والبذل على الحلقات النافعة والندوات المباركة التي تبث الخير وتحث عليه. فلا شك أن هذا عمل مبارك وسعي مشكور. وأشكر للقناة المغرب السعودية الأولى وقناة المجد وإذاعة القرآن الكريم، وأشكر لإمام المسجد والمنظمين لهذه الحلقات يعني نشاطهم وجهدهم، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان أعمال الجميع، وصلى الله وسلم على محمد.
نشكر لسماحة الشيخ حفظه الله ورعاه هذه الكلمة التوجيهية وهذه المحاضرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحقيقة ورد إلينا الكثير من الأسئلة، ونبدأ بما تيسر منها. فهذا سائل يقول: سماحة الشيخ حفظه الله، نلاحظ إحجام بعض المتبرعين عن التبرع وذلك بسبب الأحداث الأخيرة، فما توجيهكم لذلك وجزاكم الله خيرا؟
يا إخواني، الذي يريد التبرع بالخير لن يمنع من ذلك، إنما المهم أن يوضع التبرع في موضعه وأن يعتني المتبرعون بالجهات التي يتبرعون لها. فإذا ضبط الأمور ووضع التبرع موضعه فإن شاء الله أنه لم يمنع الخير، لكن مهم العناية والتنظيم والعناية بأن تكون هذه التبرعات يعني توافق المكان المناسب له.
جزاكم الله خير. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أن يحبكم في الله وأسأل الله أن ينفع بعلمكم، كيف نوفق بين الأمن للعبد المسلم في الحياة الدنيا وبين ما يحدث له من ابتلاء ومصائب وأمراض وضيق في الرزق والعيش؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله لعجب، إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا، أو أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن في سرائه شاكرا وفي ضرائه شاكر، يشكر الله في رخائه وشدته، هكذا حال المؤمن. إن أصابته المصائب صبر واحتسب ورضي عن الله، وكانت تلك المصائب سببا لعلو منزلته في الدار الآخرة. لا يزال البلاء بالعبد حتى يخرج من ذنوبه كيوم أمه. وإن أصابته السراء والنعم شكر الله عليها، وهو في الحالين قائم بما أوجب الله عليه في سرائه وضرائه.
أحسن الله إليكم. مسموح يا أيها الأخوة الكرام بالمداخلات والأسئلة الشفوية، فالذي لديه سؤال يمكن أن يرفع يده ويلقي هذا السؤال على سماحة الشيخ ويجيب عليه. هل أحد عنده سؤال؟ هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، أريد من سماحتكم الاستفسار عن الفتنة التي حدثت في عهد سيدنا علي كرم الله وجهه من الفئة الباغية
في عهد علي رضي الله عنه بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان، وبعد موقعة الجمل، وبعد موقعة الصفين، حينما أعلن بعضهم أنه لما رفعوا المصاحف يوم صفين، رفع المصاحف أصحاب معاوية ودعوا إلى كتاب الله، فرقة من أتباع علي رضي الله عنه قالوا لا نتوقف عن القتال، وقالوا نحكم كتاب الله. انفصلت معركة صفين، ثم إن بعض أولئك انعزلوا عن المسلمين، ولا سيما بعدما أجري التحكيم بين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص، فقالوا لعلي: إنك كفرت، حكمت الرجال في كتاب الله. وقالوا أيضا: إننا نقاتل قد عثمان، فإما أن تجعلهم كفارا نستحل دماءهم وأموالهم، وإلا فأنت كافر مثلهم. فقال لهم رضي الله عنه: أكفر من قاتلني؟ الذي قاتلوني لهم فكر ورأي واجتهاد، فمنهم مثلا لما خرجت عائشة رضي الله عنها بالجمل قال: أسبي أمكم زوج رسول الله، إلى آخر ذلك. فالخوارج لجوا في طغيانهم وأعلنوا اعتزالهم لعلي وأصحابه، وقالوا: نحن نحكم القرآن ولا نرضى بغيره. السنة رفضوها، وقالوا: من أذنب ذنبا فبذنبه كفر، وإذا كفر وجب قتله. فأرسل إلى علي بن عباس وناظرهم وجادلهم وبين لهم أن هذه الأخطاء، وبين لهم أن تصرفهم خاطئ، وأن المسلمين وإن اختلفوا وإن جرى بينهم لا يخرجهم عن دار الإسلام، لأن الله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين، فسماهم مؤمنين ولو كان بينهم قتال. وهذه مسألة اجتهاد، اجتهد من اجتهد، المصيب له أجران والمفتن أجر واحد على اجتهاد. فقالوا: لا نرضى بهذا، أنتم كفار وأنتم واجب قتالكم وحلال دمكم وأموالكم. ناظرهم علي، جادلهم وأمهلهم، فما هو إلا أن رفعوا السيوف على المسلمين، فقاتلهم علي ومن معه من الصحابة، والذين كانوا معتزلين للجمل والصفين خرجوا مع علي، لأن النبي قال: يخرج يفرق يمرق مارقة من الأمة يقاتلهم أولى الطائفتين بالحق، فكان علي أولى من غيره. فقاتلهم رضي الله عنه، وذكر لهم ذكر الأحاديث رسول الله حينما قال النبي: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السمرمية. قال فيهم: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم الرمية. فهم صغار السن، شباب، لا دين عندهم ولا فقه عندهم، يصلون ويتهجدون ويقرؤون القرآن ويذكرون الله ليل ونهار، لكن والعياذ بالله عندهم غلو في دينهم، رأوا أن كل خطأ يوجب استحلال الدم والمال، ولهذا لم يعرف عنهم أنهم حموا ثغرا ولا سلوا سيفا على أعداء الإسلام ولا دافعوا عن ثغر المسلم، وإنما سلوا سيوفهم على الإسلام. والنبي قال فيهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هؤلاء كان الصحابة متواجد بينهم، ما رجعوا لهم ولا استفادوا من فقههم ولا تأثروا بعلمهم، لأنهم العياذ بالله اغتروا بأنفسهم وغلوا في دين الله وفهموا شرع الله على غير مراد الله فزلت بهم القدم. فالحذر أيها الشباب المسلم من اعتناق هذا المذهب الخبيث، وهو استحلال دماء المسلمين وتكفيرهم بغير حق واستحلال أموالهم وقتلهم بغير حق. قد يقول هذا جهاد، ما هو الجهاد؟ هل الجهاد أن تقتل أولياء الله، أن تقتل المصلين الصائمين، أن تدمر متركات المسلمين، أن تستحل البيت الحرام ومسجد رسول الله وبلاد الإسلام؟ ليس هذا هو الجهاد. الجهاد استقامة على طاعة الله ودعوة إلى الله وإقام شرع الله. أما قتال أهل الإسلام وعياذا بالله المكر والخداع وتغرير الناس حتى أوقعوا الناس فيما أوقعوا به، ليس هذا بجهاد وليس هذا بدين. فالواجب الفهم الصحيح والتصور الصائب حتى يسلم المسلمون من هذه الفتن والمصائب.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا سؤال عن طريق شبكة الإنترنت، يقول صاحبه: فضيلة الشيخ حفظك الله، من الذين يؤخذ عنهم العلم في الوقت الراهن الذي كثرت فيه الفتن ويعتبرون هم المرجعية العلمية الصحيحة جزاكم الله خيرا؟
العلماء ولله الكثر ومتواجدون، والعلماء الناصحون والمخلصون ومن مناهجهم منهجهم سلفية صالحة أهم متواجد الحمد لله وكثر. على المسلم أن ينظر في من يعرف منهم فيأخذ العلم عنه، وليسوا محصول بأعداد، هم فيهم بركة والحمد، جامعاتنا والمعلمون والقضاة والدعاة الكل في خير. فعلى المسلم أن يقصد من يعلمه منهم، فإنهم ولله الحمد متواجد كثر لا نستطيع أن نعدهم عدا لتواجدهم وكثرتهم. نسأل الله ألا ينزع الخير منهم.
أحسن الله إليكم. في بقية سؤاله يقول: حبذا لو تكون هناك أسماء بارزة تذكرونها.
يا إخواني، الأسماء موجودة كثيرة في الإعلانات، ولا نستطيع أن نحدد شخصا معين، بل ولله الحمد عندنا من الدعاة والعلماء والمعلمين والقضاة ما ولله الحمد تقوم به، يقوم المهمة هذه المهمة.
الذي لديه سؤال شفوي مداخلة، الإخوان في طرفي الصف يسلم الاسم وموضوع المداخلة حتى نتمكن من عرضها على صناعة.
نعم.
يا أوراق عندك. الإخوان في طرفي الصف يكتب اسمه ونوع المداخلة ويسلم. مداخلات شفوية أو أسئلة شفوية. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: أود توجيه نصيحة لمن لا يؤدي الصلاة مع الجماعة وخاصة صلاة الفجر، وأيضا أود بقية السؤال غير واضح.
أخواني، صلاة الجماعة واجب إسلامي، وصلاة الجماعة فيها خير للمسلم كثير. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، لما خرج لا يدخل المسجد لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. ويقول في الفجر: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ويقول: من صلى البردين دخل الجنة، يعني العصر والفجر. ويقول: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله ابن شيء، فإنه من يطلبه يدركه ثم يكبه على وجهه في النار.
أحسن الله بك. هل عندك سؤال شفوي؟
نعم.
هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، نحن كمسلمين هل ننكر ولو برسالة بسبب منع فرنسا للحجاب ويتدعي الحرية والرأي الآخر؟
يا إخواني لا شك أن ما أجرته الحكومة الفرنسية من وضع ذلك القانون الذي يقتضي بمنع الحجاب أو المحجبات من الجامعات ونحو ذلك وفرض السفور عليهن أنه قرار خطير، وهم يدعون حرية الحرية للإنسان وعدم التدخل في شخصية الإنسان، لكن مع هذا القول خالفوا بفرض ما يرون ما يعلمون أنه تدخل في حياة الإنسان وحق الإنسان. ولا شك أن هذا القرار يعني استنكر من جميع الجهات ولم يرضى به أحد، وحتى بعض أعداء بعض البلاد الأوروبية استنكروا هذا ورأوه تدخلا في الشخصية في حقوق الشخص. والمسلمون في فرنسا يشكلون عددا كبير، نسأل الله أن يثبتهم ويقوي قلوبهم ويحميهم من أن يعني يذوبون في ذلك المجتمع، وأن يبقوا على يعني أخلاقهم وتمسكهم بدينهم، ولم يظهر منهم شيء يوجب ذلك. لكن كما قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
أحسن الله عليك. هناك سؤال شفهي؟ تفضل.
الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين. سماحة الشيخ أطال الله في عمره، ورد في القرآن الكريم 3 آيات كريمات يطلب صراحة من المجتمع الإسلامي بالتحكيم بما أنزل الله. المفهوم في كثير من مجتمعاتنا وكأن هذه الآيات تخاطب الأمر فقط، ونتناسى فيما بيننا أن نحتكم ما أنزل الله فيما بيننا كأفراد أو كمجتمعات. فيما توجه لنا من نصائح في هذا أطال الله؟
ما هي الآيات؟
بما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
لا شك آية المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كافرون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك فاسقون. لا شك أن خطاب الجميع أنها للقيادات والأفراد، لكن لما كانت القيادة هي المسؤولة عن التنفيذ، وإلا أيضا الفرد، حتى كل فرد منا لا بد أن يحكم بما أنزل الله عليه في نفسه وعلى بيته وبين أولاده وجيرانه، وكل مسلم مطلوب منه. هي للقيادة منفذة في العموم وللأفراد أيضا.
أحسن الله عليك. هذا سائل يقول سماحة الشيخ، اتهام دعوة الشيخ محمد يقول اتهام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالوهابية والتطرف، هل من كلمة حول ذلك؟
يا إخواني، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رجل من أبناء هذا البلد، عاش في بيت طيب وبين أبوين مسلمين وفي بيت علم، وحفظ القرآن في صغره وتعلم مبادئ العلم على أبيه وعلماء بلده، ثم طلعت نفسه إلى الرحلة إلى المكة والمدينة وإلى الأحساء وإلى البصرة، لأنها إذاك مليئة بالعلماء، فتعلم وتفقه في دين الله، ثم عاد إلى بلده ورأى أن أوضاع أهل بلده أوضاع تخالف شرع الله، رأى فيها من يعبد القبور ويطوف بها، ورأى فيها المشعوذين والكهان والذين يحكمون الأعراف الجاهلية، ورأى تفرقا وتمزقا وجهلا وعداوات وقطيعة وتسلط الطغاة على الضعفاء، ورأى المجتمع أنه يعيش في بعد عن الهدى، فمن الله عليه وهداه الله لهذه الدعوة فدعا إلى توحيد الله وعباده، وألف رسائله بالتوحيد، وأوضح الشرك الذي بعث الله الرسل بالنهي عنه، وبين التوحيد الذي خلق الله لأجله الخليقة. فهو دعا إلى كتاب الله، ودعا إلى سنة رسول الله، ولم يدع لمذهب ولا لشخص ولا لفئة، إنما دعا إلى الكتاب والسنة. عرض دعوته في زمانه، ولكن هيأ الله لها من سبقت له من الله السعادة، الإمام محمد صلى الله عليه وسلم، فتلقاها بالقبول، وشرح الله صدره لقبولها، فداد عنها ودافع عنها وحماها، إلى أن مكنها الله في هذه الجزيرة، ثم امتد نفعها إلى خارج هذه الجزيرة. في زمن الشيخ علماء، بعض علماء عصره قابلوه بالإنكار عليه، وقالوا محمد وهاب كفر الناس، وقالوا محمد وهاب استحل دماء الناس، وقالوا محمد وهاب يدعي العصمة لنفسه، وقالوا محمد وهاب يسب رسول الله، وقالوا إنه خرج عن المذاهب الأربعة، وقالوا خرج عن خلافة الإسلامية، وقالوا وأتوا بأراجيف وأكاذيب وأباطيل. ثم الأخير قام المستشرقون فنسبوا هذه الوهابية، ليقولوا إن ليست سلفية ولكنها وهابية، نسبوها للشخص لأجل الحط من قدرها فقط. والشيخ ما قام، وأتباع الشيخ لم يقولوا إنا وهابيون، قالوا نحن مسلمون، نحن نعبد الله ونقيم الصلاة ونؤدي الزكاة ونصوم ونحج ونحكم الشرع ونقوم بما أوجب الله علينا. لكن الأعداء نسبوها إلى وهابية لمزا وحطا من قدرها، وإلا فهي دعوة سلفية صادقة امتدادا لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة إلى الكتاب والسنة وإلى ما عليه أصحاب محمد والتابعين لهم بإحسان. والمتأمل كتب الشيخ ورسائله يرى في ذلك الأمر جليا واضحا لمن شرح الله صدره وبعد عن الهوى وأنصف من نفسه. لكن هؤلاء الذين يلمزون دعوة الشيخ مقصودهم بهذا أنهم يكرهون ما فيها من دعوة التوحيد الصادق الخالص لله، لأنهم والعياذ بالله يعني شربت قلوبهم الشرك وعلموا الشرك والضلال، وأرادوا أن يزيلوا هذه الدعوة بأن ينسبوا لها ما هي براءة منه. وكل من تحدث أو قال عن الدعوة إن فيها تشديدا أو تكفيرا أو عزلا للمجتمع عن غيره، أو أن فيها تكفيرا للمسلمين، أو أنهم يحتقرون غيرهم، أو أنهم لا يرون لغيرهم أي حق وكذا، كل هذه دعايات باطلة وأقوال كاذبة. فالدعوة ولله الحمد دعوة على منهج واضح قيم لا يشك مسلم فيه. الشيخ رحمه الله في أثناء كتابته لبعض المناوئين له قال له في أثناء كلامه: ويشهد الله وأشهد الله وملائكته ومن حضرني من عباده المؤمنين أنكم لو أتيتموني بكلمة واحدة خالفت فيها كتاب الله وسنة رسوله أو ما أجمع عليه المسلمون لكنت أول الناس رجوعا إلى ذلك. فالشيخ مدع عزمه ولا الكمال، الشيخ رجل صالح عرف الحق فدعا إليه لا أقل ولا أكثر. نعم.
أحسن الله عليك سماحة الشيخ. هذا يقول في سؤاله وربما أنها ملاحظة، يقول: نرى كثيرا من شبابنا للأسف لا يحضر عند العلماء، بل ويذمونهم ويحرصون فقط على المواعظ والرقائق والشعر ويبتعدون عن العلماء، فما توجيهكم؟
يا إخواني شبابنا أسأل الله أن يهدينا وإياهم لطاعته، هم أبناؤنا وهم لهم في قلوبنا مكانة، وإخوانهم من العلم يحبون من الشباب أن يزوروهم وأن يحضروا دروسهم وأن يسألوهم عما أشكل عليهم وألا يحجموا عن سؤال أي سؤال أو أي طرح أي قضية أو السؤال عن أي مشكلة، لا نبتعد عنهم ولا نغلق الباب دونهم. فكل من أراد الاستفسار أو التوضيع أو السؤال عن أي شيء أشكل عليه فإن شاء الله سيرى من العلماء صدرا رحبا ويرى يعني تواضع إن شاء الله، ويرى قبولا واستعدادا للتعاون مع شبابنا في كل ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. أما يا إخواني الرقائق والمواعظ والأشعار وغير ذلك هذه أشياء جانبية، لكن الاهتمام بالتوحيد، الاهتمام بأحكام الشريعة، بالتفقه في دين الله، أن تعرف دينك، تعرف توحيد الله الذي خلقك لأجله، أن تفقه في دينك، أن تعلم كيف تعبد الله، تعبد الله على بصيرة. أما المواعظ والرقائق فهي أمور جانبية فيها خير لكن لا تقدم على ما هو أفضل منها. وأما يا إخواني سب العلماء، التحدث وقدح بأعراضهم، هذه لا شك يا إخواني مصيبة. وبعض إخوان الملتزمين وللأسف الشديد مجالسهم عامرة بهذا، هذا العالم يخطئ وهذا العالم عيب وهذا وهذا. لا شك يا إخواني ما أحد منا معصوم، وكل منا فيه خطأ، ونعترف بأخطائنا ونقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. لكن المسلم إذا رأى في أخيه نقصا يأتيه ويقول أنت أيها العالم أخطأت، أنت أيها الشيخ أخطأت، هذا خطأك، تلك مخالفة للشرع، أنت لماذا فعلت، أنت حتى تستفسر حتى تعلم هل هو على صواب أم خطأ. فإما أن يقول يعتذر بخطأ، وإما أن يبين وجهة نظره حتى تخرج بقناعة. وأما اتخاذ العلماء غرضا للسب والقذف والنقد والعيب واللبس فيا إخواني أعراض المسلمين عظيمة، لا تسلموا حسناتكم بلا ثمن، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا شاب يقول أنا شاب ومتحمس لدين وأسأل عن حكم الجهاد في أفغانستان أو في الشيشان، وما هي وصيتك لنا؟
يا إخواني الجهاد ما أحد يشك فيه، هو محب النفوس لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر، لكن يا إخواني الجهاد مع من؟ فكر أولا في القضية. أنا أعلم أن الأفغان والشيشان فيهم مسلمون ومؤمنون ومظلومون بلا إشكال، لكن يا أخي كيف تجاهد؟ الجهاد يحتاج إلى يعني أن تكون لك راية تقاتل تحتها، وأنت لو ذهبت الشيشاني أو الأفغان أو غير ذلك لم تجد لك قيادة منتظمة، ولم تجد لك من هو على طريقتك المستقيمة، وتجد كثيرا من هذه الأمور يعني يشوبها أمور عظيمة، فرقة واختلاف ومبادئ. الأفغان مساكين الآن حالهم نسأل الله أن يرفع البلاء عنهم، كما تعلمون أنهم ابتلوا بالحزب الشيوعي أولا بالروس، فلما خرجت روسيا منهم بمساعدة المسلمين ولا سيما هذه البلد التي أعانت المجاهدين في أول أمرهم، بعد ما الحاصل انقسموا فيما بينهم، تقاتلوا فيما بينهم، تناحروا فيما بينهم، فأصبح النزاع والاختلاف سببا لدمار بلادهم والعياذ بالله. فيا أخي أين تقاتل؟ إذا فكرت في الأمور وقيمت الأشياء وجدت أن الذهاب لهنا وهناك أنه في هذه الأيام غير ممكن، وأنك لن تجد أناسا على قلب واحد، بل هي فئات وأحزاب، يعني كل فئة تتعلق بأي أمة من الأمم تعينها، وصراع سياسي على المادة، وكل فرقة من هؤلاء ينفذون غرض فئة معينة من هذه الدول العظمى. فلهذا لا أنصحك يا أخي بهذا، اجتهد في نفسك وجاهد نفسك بطاعة الله، بر بأبويك وأحسن إليهم. تعلمون يا إخواني الذين ذهبوا إلى أفغانستان ماذا حصل؟ ما أين حصل أنهم بدأ بهم وقوتلوا وحوصروا وأهلكوا وتسلط عليهم من كانوا يظنون أنهم يعينونهم. فيا أخي جاهد نفسك بطاعة الله، بر بأبويك، تعلم العلم، ادعو إلى الله، راقب إخوانك وأهل بيتك ولعلك في خير. وأما هذه الأشياء فدعها حتى يأتي الزمان المناسب.
أحسن الله إليك. إذا أحد من الأخوة لديه سؤال شفوي يرفع يده لنعطيها الجهاز اللاف مكبر الصوت. طيب، هل يوجد أحد لديه سؤال شفوي؟ طيب، جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ، هذا سائل يقول: حقي إذا لم أستطع الحصول عليه إلا بالرشوة، فما حكم ذلك؟
والله يا أخي الرشوة بلاء كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا كنت أنا بتساهل وأرشي وأخار يرشو كل يستشري هذا البلاء بنا ولا نستطيع علاجه، لكن لو كان كل منا يقف ضده لأمكن أن ينحصر. أما إذا كان كل يسترخي ويقول أنا بحقي وأعطي رشوة، أنا أعطيته بلا أعطاء، استشرى الأمر بيننا وقل الناصحون والمخلصون. نسأل الله العفو والعافية.
أحسن الله إليك. سماحة الشيخ، هنا أكثر من سؤال عن الوسواس، نأخذ أحد هذه الأسئلة. فيقول صاحبه: مشكلته أنه موسوس في كل شيء، وعندما يغتسل للجنابة يترك جسمه ويصرف ماء كثيرا جدا، وربما تأخر وجلس مدة طويلة وكرر ذلك حتى يعني تفوته بعض الصلوات.
يا إخواني، حدث جابر بن عبد الله عن غسل النبي وأنه كان يستحيصه، قال رجل من الحاضرين: ما يكفيني؟ قال جابر: لقد كان يكفي من هو أفضل خير منك وأكثر شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، الوساوس بلاء ومرض وضرب من الجنون، وعلاج الوسواس تركه وترويض النفس على البعد عنه. مثلا في الوضوء، اعلم أن أعلى شيء أن تغسل وجهك 3 مرات وكل يد 3 مرات، ولو غسلت الوجه مرتين أو كل يد مرتين أو كل يد من أجزائك، ولو غسلت الوجه مرة وكل يد مرة مرة وكل رجل مرة أجزائك. أما الزيادة على 3 فهذا وسواس، وينبغي الإنسان أن ينقاد الوسواس في الوضوء أو في التحرز عن النجاسة.
أحسن الله إليك. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول في سؤاله: ما حكم السفر إلى بلاد الكفر بغرض العمل هناك؟
يا إخواني، الذي يغنيه الله عن هذا ويرزقه بلاد الإسلام فليبقى في بلاد الإسلام، هو خير لنا. نسأل الله أن لا يبلينك بعض.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في سؤاله: سماحة الشيخ، يعلم فضيلتكم نظام الجمعية المالية بين الأشخاص، وهي أن يتفقوا على مبلغ مالي يكون موزعا بينهم على حسب عدده. والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل يجوز أن أحج أنا وزوجتي من هذا المبلغ المالي الذي استلمته من الجمعية بحيث أكون أول شخص أستلمه؟ وهل يجوز أن يحج الشخص الذي عليه أقساط مالية لأحد البنوك؟
يا إخواني، جمعية الموظفين ما فيها شيء، كل يأخذ قدر ما دفع. أن دفعت الآن كل شهر 1000، في آخر الشهر تستلم 10,000، تستلم قدر ما دفعت، ما في زيادة. حج منها ولا مانع من ذلك، فهو مالك ولا في شيء. وأما الأقساط البنك إن كان مالا بمال نقدا بنقد فهذا ربا لا يجوز.
أحسن الله إليك. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: العدل أساس من أسس العلاقة بين الراعي والرعية، هل من توجيه حول هذا الموضوع؟
العدل مطلوب، ونسأل الله أن يوفق كل مسلم العدل. العدل مطلوب من الإنسان في نفسه وفي أولاده، بين زوجاته، بين أولاده، ومطلوب من مدير المؤسسة بين الموظفين ومطلوب من إمام العامة للجميع. ونسأل الله أن يوفق كل مسؤول لهذا العدل وأن يرزق الجميع القيام.
أحسن الله. هل يوجد أحد لديه سؤال شفوي؟ هذا سائل يقول يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، هل المقصود بالصورة صورة الكاميرا أم التماثيل أم الصورة المرسومة بالريشة واليد؟
ولا شك إن المرسومة بالريشة واليد إنها أحد وأشد، بعض العلماء يعمم، لكن هي بالحقيقة الصور المجسمة أشد وأكبر وأعظم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال قبل الأخير، يقول سماحة الشيخ فيه ثلاثة أطفال يولدون لي هم ميتون، فهل أعق عنهم؟ وكذلك هل أتصدق لهم شفع الله تعالى به؟
إذا كان الطفل قد بلغ 4 أشهر يعني نفخ الروح فيه فيسمى ويعق عنه، وإن كان سقط قبل 4 فلا.
أحسن الله إليك. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول أديت فريضة الحج ولله الحمد منذ عدة سنوات، وبعد أن رميت جمرة العقبة وحلقت شعري وذبحت وأحللت من الإحرام وقمت بالاغتسال، يقول أنه حصل منه استمناء جهلا منه بالحكم، يقول أنه بعد أن يعني يقول بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق شعره وذبح وأحل من إحرامه واغتسل حدث منه استمناء جهلا منه بالحكم، فهل حجه صحيح؟
الحج صحيح، لكن يذبح شاة أكبر لحجه وأول أمته.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أيها الإخوة الكرام، أتقدم بجزيل الشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء على هذه المحاضرة القيمة، والتي كانت بعنوان تفسير قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ونذكر الإخوة والأخوات بموعد المحاضرة القادمة لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والتعود والإرشاد، والمحاضرة بعنوان كيف يفكر المسلم، وهي بإذن الله تعالى يوم السبت القادم 11 من شهر ذي القعدة بعد صلاة المغرب مباشرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل سبحانه أن يجزي سماحة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.